قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يعافي أبداننا وأن يشفي أمراضنا وأن ينجح أبناءنا وبناتنا وأن يستر علينا وعليهم في الدنيا والآخرة. ربنا لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والبلاء، ونعوذ بك من الفتن، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من كل داء ومن كل بلاء، ونسألك يا رب الأرض والسماء أن تحفظ بلدنا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة، وأن تهيئ لنا ولسائر المسلمين حج بيتك الحرام، وأن تكتب لنا ما كتبته لعبادك الصالحين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع الدرس 19 من دروسنا عن الخلفاء الراشدين، عن الصديق الصاحب في الغار، الخليفة المختار مع فتوح العراق، الصديق وفتوح العراق. بدأت مرحلة جديدة من مراحل الدولة الإسلامية الناشئة التي تولى قيادتها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبدأ الصديق ينفذ وصية رسول الله ويتمم ما بدأه النبي بفتح البلاد لنشر دين الله عز وجل في سائر الأنحاء. فخطط الصديق أن يفتح في جهة الشرق بلاد العراق وبلاد فارس، وأن يفتح في جهة الشمال بلاد الروم والشام. وبدأ الصديق رضي الله عنه في إعداد الجيوش، فأعد جيشا بقيادة 2 من فرسان المسلمين الأبطال إلى جهة العراق، جيش بقيادة خالد بن الوليد وجيش بقيادة عياض بن غنم رضي الله عنه وأرضاه، والجميع من المهاجرين الأبرار. ثم إنه أعد جيشا إلى الشام، وجعل على قادة الجيش الذي توجه لفتح الشام، جعل عليه 4 من الفرسان القادة الأبرار الأطهار، هؤلاء الذين فتحوا البلاد وأعلنوا كلمة التوحيد وأعلوها، هؤلاء الذين دمروا دولة فارس في الشرق ودولة الروم قيصر الروم في الشمال والغرب، هؤلاء الذين ما مرت 7 سنوات إلا وانتشر الإسلام حتى وصل إلى شرق آسيا ووصل إلى غرب إفريقيا، في 7 سنوات استطاع هؤلاء الرجال أن يفتحوا هذه البلاد، ذلك لأنهم كانوا يحملون في قلوبهم هم هو هم نشر دين الله عز وجل، وكانوا يحملون عقيدة ترجح أو تزيد على الجبال في الأراضي، كان الإيمان في قلوبهم أرسخ وأثقل وأعظم من الجبال، استطاعوا أن يتحركوا بإيمانهم. وسنرى عجبا، والكلام مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ونحن لو أردنا أن نفصل الفتوحات الإسلامية لأخذ منا ذلك وقتا طويلا، إنما نتكلم عن مناقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بينما الصديق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وجه الجيوش لحرب المرتدين الذين كفروا بالله وارتدوا أو منعوا الزكاة ولم يؤدوها إلى خليفة رسول الله، أو الذين أرادوا أن يغيروا أو يهاجموا مدينة رسول الله، فأرسل الصديق الجيوش لحرب المرتدين. وكان من هنا من هؤلاء الأبطال المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، أرسله الصديق إلى جهة العراق ففتح ورد وأعلن أن الله عز وجل فتح له البلاد ورد المرتدين إلى الإسلام مرة ثانية، فكتب إلى الصديق كتابا قال له: يا خليفة رسول الله، أمرني على من قبلي من قومي أقاتل من هذه الأعاجم من بلاد فارس. بعد أن انتهى من حرب الردة والمرتدين وفتح الله على يديه، كتب إلى الصديق وقال: اجعلني أميرا لمن تحت يدي من قومي حتى أتوجه إلى حرب فارس. فأعجب الصديق وقال له وكتب إليه كتابا وقال له: أنت أمير على من معك، واذهب إلى بلاد فارس حيث تشاء، نصر الله الإسلام بك. فكتب الصديق إليه يبشره ويعرفه ويطمئنه أنه أمير على من معه، فسار وبدأ يتقدم في بلاد فارس بلدا بلدا قرية قرية وهم يفرون من أمامه، فكتب إلى الصديق يبشره ويقول له: ما أوهن الفرس، إنهم ما إن يسمعوا بنا إلا فروا من أمامنا، ولكني أريد منك مددا حتى يتم الله الفتح حتى نفتح بلاد فارس. عندها ذهب ذهن الصديق إلى أن يوجه جيشا عظيما لفتح بلاد فارس بكلها. لما جاءه أو جاءته الأخبار أنهم أوهن مما يتصور الإنسان، هي دعاية، هي مزاعم باطلة، يزعمون أنهم قوة عظمى وهم لا يملكون شيئا. وقال له المثنى ابن حارثة: إنهم أوهن مما يتصور الناس، إنهم يفرون أمامنا ويتركون بلادهم وأراضيهم، ولكني أريد مددا. عندها كان خالد بن الوليد قد انتهى من معركة اليمامة ورد الناس إلى دين الله، فكتب الصديق إلى خالد بن الوليد وقال له: اذهب بمن معك ممن حارب المرتدين وتوجه إلى بلاد العراق وادخلها من جهة الجنوب الغربي وابدأ بفرج الهند أو الأبلة، وابدأ بفرج الهند أو الأبلة، وهي قرية في جنوب العراق، فأوصاه أن يدخل العراق من جنوبها الغربي. ثم والأبلة هذه بينها وبين البصرة 3 أميال، مسافة بسيطة. قال واذهب إليه، والأبلة مدينة أقدم من البصرة، وهي من أقدم مدن العراق، وأمره أن يدخل العراق من جهة الجنوب ويبدأ أولا بفتح هذه البلدة وهي الأبلة. ثم قال له الصديق في كتابه: وتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم، وأعلم من كان معك، من شاء منهم بالرجوع فليرجع، ولا تستكره أحدا منهم على السير معك. كتب الصديق لخالد بن الوليد يقول له: اخرج إلى العراق ولا تستكره أحد ممن معك، لا تجبره، فمن شاء منهم أن يرجع فليرجع. كأن التجنيد في زمن الصديق لم يكن إجبارية، إنما كان اختيارية، من شاء أن يقاتل في سبيل الله يخرج، ومن شاء أن يرجع لا يلام، ومن شاء أن يرجع لا يلام. قال له: ولا يغزون معك أحد ممن ارتد، ولا يغزون معك أحد ممن ارتد، اللي كان كفر وعاد إلى الإسلام لا يخرج معك في القتال، ولا يغزون معك أحدا ممن ارتد حتى أرى رأيي. وصية وكتاب من الصديق، ونحن نتكلم عن الخليفة المختار، نتكلم عن أبي بكر رضي الله عنه، لنرى كيف أدار فتوح العراق وفتوح الشام وهو في غرفة العمليات الكبرى في مدينة رسول الله على بعد مئات وآلاف الأميال من أرض المعركة، وهو يديرها كأنه يرى المعركة رأي عين، يعرف الأماكن ويحددها. بل سنرى عجبا، سنرى من براعة الصديق، بل نرى من توفيق الله تعالى للصديق كيف أدار هذه المعارك وهو في مدينة رسول الله، برسائل يبعثها إلى قادة الجيوش وينظم المعركة وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوصيه بوصايا، يقول له: اذهب وادخل العراق من جهة جنوبها الغربي، وابدأ بفرج الهند أو بالأبلة، ولا تستكره أحدا ممن كان معك، فمن شاء أن يرجع فليرجع، ولا يغزون معك أحد ممن ارتد حتى أرى رأيي. ثم كتب إلى المثنى بن حارثة، كتب إليه وقال له: قد وجهت خالدا إليكم، لكن إن جاءكم خالد فهو الأمير، واسمع وأطع له، فلا تبدأن برأي إلا بعد رأيه، ولا تفعلن فعلة إلا بعد استشارته. المثنى رد المرتدين وفتح بلاد وقرى في بلاد العراق، وفرح بنصر الله عز وجل له، وهو الذي كتب إلى الصديق أن أمرني على من معي حتى أسير في فتح فارس. ورغم هذا يكتب إليه الصديق ويقول له إني أرسلت إليك بخالد على رأس 2000 من جيش المسلمين الذين حاربوا المرتدين في بني حنيفة، فإن جاءك خالد فهو الأمير، واسمع وأطع له. فأسرع المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه ودخل مع خالد في الجيش تحت إمرته. وبينما خالد يمشي إلى بلاد العراق قال للناس، قال للجيش ما أوصاه به الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، قال لهم: من شاء أن يرجع فليرجع، ومن شاء أن يخرج معنا لحرب فارس خرج. فرجع جمع كبير من جيش خالد، فكتب خالد إلى الصديق وقال له: قد ارفض الناس عني، أو قد ارفض أي رجع كثير من الناس عني، فأرسل لي مددا، أو أرسل إلي بمدد. فكتب الصديق إليه وقال له: علمت ما قلت وأرسلت إليك بمدد، كم عدد هذا المدد؟ أرسل إليه رجلا واحدا، أرسل إليه القعقاع ابن عمرو التميمي، وأرسله إلى خالد بن الوليد. فقال المسلمون في المدينة: يا خليفة رسول الله، أترسل إليه مددا رجلا واحدا وقد ارفض الناس عنه؟ قال لهم: لا يهزم جيش فيه المقداد، لا يهزم جيش فيه القعقاع. وهذا من براعة الصديق أيضا وعلمه بصفات الرجال وأقدارهم وأوزانهم، يعرف من هو القعقاع، وسيأتي الكلام طوال الفتوحات ماذا فعل القعقاع، كان سببا في كل نصر. وصدق الصديق رضي الله عنه إذ يقول: لا يهزم جيش فيه القعقاع، رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولما تحرك خالد بالجيش كتب إلى قادة الجيوش التي خرجت لحرب المرتدين أن اجتمعوا حتى نكون جيشا واحدا. كتب إلى كل القادة في بلاد العراق، كتب إلى مذعور بن عدي العجلي وسلمى التميمي وحرملة بن مريطة، وخرج خالد بجيش قوامه 2000، وجاء إليه جمع من بلاد نجد عددهم 8000، واجتمعت الجيوش 3 بقيادة مذعور وسلمى وحرملة، اجتمع معه 8000، فصار جيش خالد 18000، 18000 بقيادة خالد، توجهوا لفتح العراق. ولما وصل خالد إلى بلاد العراق كتب إلى زعيم الفرس وقائد الجيش هرمز ابن جاذويه، كتب إلى هرمز يدعوه بدعوة الحق، يدعوه إلى الإسلام كما أوصاه من قبل الصديق. قال له: إذا أتيت قوما فادعهم إلى لا إله إلا الله، فإن أجابوك لذلك لهم ما لنا وعليهم علينا، وإن امتنعوا فأدعهم إلى الجزية، فإن أجابوا لذلك فهم وما اختاروا، فإن امتنعوا فاستعن بالله وقاتلهم. فكتب خالد أبو سليمان، خالد بن الوليد أبو سليمان، إلى هرمز قائد جيش الفرس ودعاه إلى الإسلام وقال له إما أن تسلم فتسلم، وإما أن تدفع الجزية وتعيش آمنا مطمئنا، وإلا استعنا بالله على قتالك. فأبى هرمز لا الإسلام ولا الجزية وأعلن الحرب. عندها بدأ خالد يتحرك بالجيش لأول معركة، هي معركة كاظمة أو معركة ذات السلاسل، وكانت هذه المعركة في شهر محرم من السنة 12 من هجرة النبي، في أول السنة 12 من هجرة النبي، أول معارك الفتح للعراق، معركة قاظمة أو معركة ذات السلاسل. وكان قائد جيش فارس في هذه المعركة هو هرمز، وكان هرمز قائدا عنيدا شديدا مكارا خداعا مشهور هرمز. قال فبدأ فالتقى الصفان، أسرع هرمز بالجيش عند بئر ماء ونزل عندها، ونزل جيش خالد في مكان يقال له كظمة أو كاظمة، هذا المكان الذي سميت المعركة باسمه. ونزل خالد بجيش المسلمين في مكان ليس فيه ماء، فقال له المسلمون يا أبا سليمان نزلنا بأرض ليس فيها ماء، وهم نزلوا على بئر ماء يشربون ولا نشرب. فانتبه خالد رضي الله عنه وأرضاه وقال ونادى في الجيش حطوا رحالكم وانزلوا حتى لو لم يكن هناك ماء، حتى لو لم يكن هناك ماء. ثم قال لهم رضي الله عنه جالدوهم على الماء، أي قاتلوهم لتصلوا إلى الماء، جالدوهم على الماء، فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين ولخير الجندين. ما نزلنا على ماء، قال ولو، حطوا رحالكم. ثم قال لهم جالدوهم على الماء، هم خرجوا يقاتلوهم حتى تكون كلمة الله هي العليا، ولكن شاء الله أن ينزلوا في مكان ليس فيه ماء. فاستغل خالد بذكائه حرصهم على الماء أن يقاتلوا للوصول إلى الماء، حياء أو موت كما يقول الناس. قال جالدوهم على الماء، لا، فوالذي نفسه خالد بيده ليصيرن الماء من نصيب أصبر الفريقين وخير الجندين، اللي يصبر ويطيع ربه هو الذي يصل إلى الماء. وهذا من ذكاء خالد رضي الله عنه ليحملهم على الاستبسال أولا في سبيل الله، ثانيا للوصول إلى الماء. في بداية المعركة كما كانت العادة دائما تبدأ المعارك بالمبارزة، فخرج هرمز بنفسه وكان قائدا عنيدا شديدا مكارا خداعا، قال وقد جاء بجمع من أصحابه هم الحامية حول هرمز، واتفق معهم إذا بدأت المبارزة بيني وبين خالد فاحملوا عليه واقتلوه، فإن قتل خالد انتهت المعركة. ودبر هذه المؤامرة، وبدأ هرمز في المبارزة مع خالد، والجيشان قد اصطفا، والتقى هرمز مع خالد بن الوليد وبدأ في المبارزة، يضرب هذا ضربة ويضرب هذا ضربة، ثم أشار هرمز إلى حاميته فأسرعوا وأحاطوا بخالد. عندها كان خالد بن الوليد قد انقض على هرمز حتى احتضنه ليذبح، حتى احتضنه ليذبح، فأسرعت الحامية وأحاطت بخالد وأخذ خالد يجالدهم وهو حريص على قتل هرمز، ف فانتبه لهذا من؟ انتبه القعقاع بن عمرو، فأسرع رضي الله عنه وضرب الحامية فقتلها. عندها كان خالد قد قتل هرمز وسقطت الراية، وعند ذلك فر الجيش هاربين أمام خالد بن الوليد، وفتحوا أول فتح في بلاد العراق، حتى أن الجيش جيش فارس كانوا قد ربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لا يفروا من المعركة، ولهذا سميت معركة كاظمة بمعركة ذات السلاسل، لأنهم ربطوا كل عشرة في سلسلة حتى لا يفر أحد، ومع هذا فروا وقتلوا منهم عددا كبيرا، قيل إنهم قتلوا منهم قرابة 30,000 في هذه المعركة، 30,000، وفروا هاربين. وغنم خالد مغانم عظيمة، حتى أن أصحاب السير قالوا غنموا حمل 1,000 بعير ذهب، 1,000 بعير المغانم، 1,000 بعير ذهب، وكانت على هرمز قلنسوة عمامة مرصعة بالدر والياقوت، ثمنها 100,000 درهم، وكانت أعظم التيجان، أعظم أغطية الرأس للملوك لا تزيد عن 100,000، أقصى حاجة، أغلى شيء. فغنمها خالد لما قتل هرمز وأخذ هذه القلنسوة وحاز الخمس وبعث به إلى الصديق في المدينة وهو يبشره بفتح كاظمة أو ذات السلاسل، وبعث مع الغنائم مع الخمس قلنسوة هرمز، فلما وصلت إلى الصديق قال هذه والله من حق خالد بن الوليد، فأرسل بها إلى خالد وقال هي سلبك، أنت قتلته فهي من حقك، وأصبحت هذه القلنسوة من نصيب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وبدأ الجيش يتقدم حتى كانت معركة المذار أو الثني، المذار أو الثني، لما خرج هرمز بالجيش للقاء جيش خالد بن الوليد عند كاظمة، كان قد كتب إلى ملك فارس أن يرسل له بمدد، أن يرسل له بمدد، فأرسل إليه ملك فارس بمدد بقيادة فارس يقال له قارن، ولكن هرمز لما رأى عدد جيش المسلمين قليل استهان بهم ولم ينتظر المدد، فدخل المعركة وقتل، وفر معه من فر. في هذه الأثناء ما إن انتهى خالد بن الوليد من لقاء هرمز في كاظمة إلا وقد جاء المدد بقيادة قارن، فاستقبله خالد بن الوليد في مكان يقال له المذار أو الثني، وهذه هي المعركة الثانية. التقى الجيشان في المذار ونزل قارن أيضا ليبارز خالد بن الوليد، لكن من؟ إنه خالد أبو سليمان رضي الله عنه أرضاه، لما قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه هرمز وجاء بسلبه إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال الصديق في المدينة يا معشر قريش عدا أسدكم على الأسد، عدا أسدكم، عدا يعني أسرع وهجم، أسدكم وهو خالد بن الوليد، عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. الصديق يقول: يبشر أهل قريش بالفتح وبخالد بن الوليد وهو الذي سماه النبي، فأخذ الراية أسد، فأخذ الراية سيف من سيوف الله، خالد بن الوليد فتح الله على يديه، وذلك في غزوة مؤتة. قال الصديق: يا معشر قريش، عدا أسدكم على الأسد، هرمز هذا كان أسد عنيد بطل، قال: عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله، يعني أخذ منه قطعة اللحم التي كان يأكل منها. عجزت النساء أن يلدن مثل خالد رضي الله عنه وأرضاه. وفي معركة المذار أو الثني انتصر خالد أيضا على قارن وبارزه وقتله وفتح الله على يديه، وأرسل كسرى ملك فارس قائد آخر يقال له بهما جذويه، والتقى مع خالد بن الوليد في معركة أخرى يقال لها الولجة، وفي معركة ثالثة يقال لها أليس. فالمعارك مستمرة، يفتح خالد قرية قرية وهو يتقدم. اعجب معي أن خالد رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله الصديق إلى العراق كان قد أمره بأمر، لأن الصديق أرسل إلى العراق قائدين، أرسل خالد بن الوليد وعياض ابن غن، وقال لخالد بن الوليد: ادخل العراق من جنوبها الغربي، وأمر عياض ابن غن أن يدخل العراق من شمالها الشرقي، وكتب إلى خالد يقول: ادخل العراق من جنوبها الغربي، وقال لعياض بن غنم: ادخل العراق من شمالها الشرقي، حتى يلتقي الجيشان في مكان يقال له الحيرة، وهي وسط العراق أقرب ما يكون إلى قم، المدينة المقدسة لبلاد فارس، أقرب ما يكون إلى قم، مسيرة نصف يوم بينها مسيرة واحدة بين الحيرة وبين قم المدينة المقدسة لهم. قال: يلتقي الجيشان، كتب الصديق إلى خالد وإلى عياض بن غنم، قال له: تسابقا الحيرة، يعني كل واحد يفتح من الجنوب وعياض من الشمال، وتسابقا إلى الحيرة، فأيكم سبق إليها فهو أمير على صاحبه. اللي يسبق يوصل الحيرة الأول يبقى هو أمير الجيش بكله. انظر إلى الفكر، انظر إلى هذه الفطنة الاستراتيجية العجيبة التي قاد بها الصديق المعركة. وكأني بالصديق في غرفة عمليات وجاء بخريطة للأرض يحدد بها من أين تبدأ المعركة وكيف تسير وإلى أي مكان يلتقي الجيشان، ثم يحمس القائدان خالدا وعياض ويقول: أيكم سبق إلى الحيرة فهو أمير على صاحبه، فإن فتحت الحيرة لكم فليخرج أحدكما وليستخلف الآخر في الحيرة. يبقى الأمر لمين؟ لمن سبق، هو الأمير. إما أن يختار الأمير أنه يخرج بالجيش، وإما أن يختار أن يبقى ويبعث صاحبه لأنه أصبح هو القائد. قال: وليخرج أحدكما وليستخلف الآخر على الحيرة ليصل بالجيش إلى أصل الفرس، إلى المدائن، حتى يصل إلى المدائن. هنا أقول وقفات عجيبة مع صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، نتعلمها ويتعلمها قادة الدنيا. أولها أنه رضي الله عنه كان صاحب فراسة وعلم بأقدار الرجال. لما فرح المثنى بانتصاره وهو من بلاد العراق جنوب العراق وفرح بانتصاره لم يجعله الصديق أميرا على خالد، بل إنه ولى خالد إمارة الجيش وأمر المثنى أن يسمع له ويطيع. ثانيا، كما قلنا في المرة السابقة إن الجهاد في الإسلام ليس عدوان ولا سلب للخيرات ولا نهب للأراضي ولا إذلال للناس، بل إن الجهاد في الإسلام لخير الناس، هو لخير الناس. ولهذا قال الصديق مبينا مهمة المحارب والمقاتل المسلم، قال لخالد بن الوليد: وتألف، يعني لا تثقل على الفرس، قال لهم: وتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأمم، تألفهم، لا تتعجل بالحرب، بل دعك من القادة وتعامل مع الشعب، مع المواطنين، مع الفلاحين، تألفهم لعلهم يدخلون في الإسلام بغير معركة ويتخلوا عن قادتهم. وتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم. ثم قال له الصديق رضي الله عنه: لا تستكره أحدا على الخروج معك، من شاء أن يرجع فليرجع، لأن من جاهد مرغما لا يستطيع أن يجاهد ولا يؤدي واجبه، لأنه مجبر مضطر ليس برغبته. لهذا قال له: لا تستكره أحد، فمن شاء أن يرجع فليرجع. رابعا، قال الصديق لخالد بن الوليد رضي الله عنه: ولا يغزون معك أحد ممن ارتد حتى أرى رأيي. من باب إيه؟ الاحتياط، لأن من ارتد مرة ممكن يرتد ثانية، وهو أسلم حديثا أو رجع إلى الإسلام حديثا لا أمان له. وهذا إذا دخل المعركة بالقلب المرتعش المملوء بالجبن والخوف المملوء بالشك والريبة لن يثبت في المعركة، وإن فر ربما يؤثر على غيره. لهذا من فطنة الصديق رضي الله عنه قال له: لا يغزون معك أحد ممن ارتد حتى أرى رأيي. نعم، لأنه لن يقاتل قتال الأبطال إلا من صدق، لهذا قال: انتظر عليهم حتى أرى رأيي. فلم يغزو منهم ممن ارتد أحد هذه الأيام، ثم غزوا بعد ذلك بعد أن ثبتوا على دينهم، أذن الصديق لهم بالخروج في القتال. خامسا، لما طلب خالد المدد أرسل إليه رجلا واحدا، أرسل إليه القعقاع ابن عمرو، وقال: لا يهزم جيش فيه القعقاع. وكان الصديق أعلم الأمة بالأمة وأعلم الناس بأقدار الناس، وصدق. من الذي أنقذ الجيش المسلم في أول معركة؟ لو قتل خالد أثناء مبارزته مع هرمز، لا لقاء الرجال الرجل بالرجل، لأن خالد مع هرمز سيقتله خالد، لكن هرمز كان قد دبر مؤامرة لقتل خالد بأن دبر مع حاميته إذا رأوا خالد سينتصر على هرمز انقضوا عليه فقتلوه. فكان ذكاء الصديق أن أرسل القعقاع وهو فعلا بمفرده كان حامية لخالد بن الوليد، واستطاع أن يقتل حامية هرمز، وكان النصر للمسلمين بتوفيق الله ثم بفعل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. استمر خالد في التقدم، وعجب كسرى ملك فارس فأرسل جيشا بقيادة ولده قبل أن يصل خالد إلى الحيرة، والحيرة وسط بلاد العراق، منها تنطلق القوات لا إلى بلاد فارس بل حتى إلى الشام. والصديق كما قلت لكم كأن بين يديه خارطة فيها مواقع البلاد يراها رأي عين، ويقدر قدر كل بلد وقدر كل جيش رضي الله عنه. فقال: فأرسل كسرى جيشا بقيادة ولده ليصد خالد عن الحيرة، لأن كسرى علم لو وقعت الحيرة في قبضة المسلمين لانتهت فارس، فلهذا لم يأمن لأحد إلا لولده وكان فارسا. فتقدم ابن كسرى بجيش حتى لقي خالد بن الوليد رضي الله عنه، فبدأ خالد بابن كسرى فاستطاع أن يصل إليه وقتله، ووصل الخبر إلى كسرى أن ولده قد قتل، فترك الحيرة وفر هاربا، ودخل خالد إلى الحيرة على الصلح، لم يدخلها عنوة أو عنوة، بل سلموا بمجرد ما جاء الخبر إلى قائد الحيرة، إلا خرج قائدها فارا وقطع نهر الفرات هرب هو ومن معه، وسلم البقية الحيرة إلى خالد بن الوليد وصالحوه وكاتبوه على دفع جزية في كل سنة 19,000 درهما تدفع من أهل الحيرة، 19,000 درهم تدفع لخالد بن الوليد، وصالحوه على ذلك، واستطاع خالد أن يفتح الحيرة صلحا بعد أن قتل ابن قائدها وفر الباقي. وفتح الحيرة تصديق لكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أخبرنا أنه ستفتح الحيرة. لما أسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه قال له النبي: يا عدي أسلم تسلم؟ قال: يا رسول الله أنا على دين. قال: يا عدي أيمنعك أنك ترى كثرة عدونا وقلة عددنا؟ أيمنعك من الإسلام أن ترى من فقرنا وغنى وكثرة أموال عدونا؟ يا عدي بن حاتم يوشك أن تفتح خزائن كسرى للمسلمين؟ فقال له عدي: كسرى بن هرمز يا رسول الله. قال النبي: كسرى بن هرمز. قال له: يا رسول الله خزائن كسرى بن هرمز؟ قال: خزائن كسرى بن هرمز. يا عدي بن حاتم يوشك أن يفيض المال حتى يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها منه؟ يا عدي بن حاتم هل تعرف الحيرة؟ الحيرة أقصى بلاد العراق، كانت بعيدة عن أهل مكة والمدينة. قال: أتعرف الحيرة؟ قال عدي بن حاتم، وعدي بن حاتم من اليمن لا يسمع عن الحيرة إلا سماع، قال: يا رسول الله ما رأيتها لكني سمعت بها. قال النبي له: يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة فتطوف بالبيت ليس معها أحد. ما دلالة هذا الكلام؟ دلالته أن المسلمين سيفتحون بلاد العراق، وتصبح الحيرة قرية من قرى دولة الإسلام الكبرى، وتخرج الضعينة، الضعينة يعني المرأة بمفردها في هودجها، وتخرج الضعينة من الحيرة، شوف، من بلاد العراق حتى تأتي إلى مكة وتطوف بالبيت ليس معها أحد. قال أهل العلم: انتبه، هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يجوز للمرأة أن تحج البيت بمفردها بغير محرم. بعض الناس استغل هذا الحديث وقال إذن أنتم تقولون لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم، ويقول أهل العلم من شروط الحج للمرأة أن يكون معها محرم، حتى أن الإمام أحمد قال إذا مات المحرم مع المرأة قبل أن تصل إلى الميقات ترجع ولا تكمل الحج، لأنه يشترط المحرم للمرأة، لا يصح الحج عند الإمام أحمد للمرأة إلا بمحرم. طيب هذا الحديث يقول النبي يوشك أن تخرج الضعينة، الضعينة يعني المرأة، من الحيرة فتطوف بالبيت، يعني تخرج لتعتمر أو لتحج وليس معها إيه؟ أحد. إذن هناك تعارض بين الحديثين؟ لا تعارض، بل قال أهل العلم حديث النبي إخبار عن الحالة، حديث النبي لعدي بن حاتم إخبار عن الحالة، إنما يريد النبي أن يقول لعدي بن حاتم يوشك أن يأتي زمان فتكون هذه الأرض كلها تحت الحكم الإسلامي ويسودها الأمان، فكون النبي يقول تخرج الضعينة من الحيرة فتطوف بالبيت علامة على مبالغة في أن الأمان سيعم الأرض، حتى لو أرادت المرأة أن تخرج بمفردها خرجت لا تخاف شيئا ولا تخاف أحدا، فالنبي يدلل على حالة الأمن والأمان، ويدلل على أن هذه الأرض كلها ستكون تحت الحكم الإسلامي. أقول فيه دلالة على صدق نبوءة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفتحت الحيرة، وكان من قادة الجيش في فتح الحيرة عدي بن حاتم. لماذا؟ أنا قلت إن أنا ما كنتش مش ناوي أتكلم عن الفتح كثير أو عن المعارك كثير، إحنا بنتكلم عن الصديق، لكن الحيرة قائدها لما علم بموت ولده وقتله بدأ يتحصن في حصون، وكان في الحيرة حصون منيعة، حصون منيعة وقرى محصنة مقسمة إلى قرى محصنة بحصون منيعة، وكانت هذه الحصون أربعة حصون، فجهز خالد بن الوليد أربعة من القادة ووجه كل قائد إلى حصن من الحصون، ضرار ابن الأزور والمثنى ابن حارثة وعدي ابن حاتم وضرار ابن الأزور وتقريبا ضرار ابن الخطاب أو ضرار آخر، والمثنى ابن حارثة وعدي ابن حاتم، كل واحد من القادة الأربعة وجهه إلى حصن من هذه الحصون. الشاهد من الكلام أن عدي بن حاتم كان قائدا لسرية من سرايا المسلمين التي قامت بفتح الحيرة حتى يتحقق عنده نبوءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو عدي بن حاتم بعد ذلك يقول رضي الله عنه وقد رأيت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيت والله الضعينة تخرج من الحيرة إلى البيت الحرام، وكنت ممن فتح بلاد فارس وغنم غنائم كسرى ولتكونن الثالثة، لأن النبي بشره أو أخبره بثلاث علامات: أن تفتح خزائن كسرى، والأمن والأمان يسود في بلاد المسلمين، الثالثة أن يفيض المال حتى يطوف الرجل بالصدقة فلا يجد من يقبله، من يقبلها. فقال عدي: فرأيت والله وكنت في الجيش الذي فتح بلاد كسرى وغنمنا غنائم كسرى، ولتكونن الثالثة هي أن يفيض المال حتى يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يأخذها. وكان هذا في زمن من؟ عمر بن عبد العزيز. قال عدي: ولتكونن الثالثة. أقول في حرب الحيرة وفي فتحها قبل صلحها وبعد أن انتهى الصلح، كان من قادة الحيرة رجل، والحيرة كانت نصرانية تدين بالنصرانية، رجل يقال له عمرو ابن عبد المسيح من قادة الحيرة، وكان له حارس. فنظر خالد بن الوليد إلى حارس عمرو بن عبد المسيح فوجده يضع كيسا في حقوه على جنبه، فقال خالد له: ما هذا الكيس؟ قال: فيه سم قاتل. لما؟ قال عمرو بن عبد المسيح: قلت في نفسي فإن وقعت أسيرا أشربه، فأموت أشرف لي من أن أكون تحت يد مسلم. مجهز لانتحار، قال: أنا مجهز سم قاتل يقتل بمجرد الرائحة، ناهيك عن من شربه. قال خالد بن الوليد: هاته. فأخذه وفتح خالد الكيس، ففهم أتباعه أي فهم المسلمون أنه ينوي أن يشربه، فهموا بأخذه، فسبقهم خالد وشربه وشربه وهو يقول: بسم الله خير الأسماء، رب الأرض ورب السماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، الرحمن الرحيم. أخذ خالد كيس السم أمام الناس وشربه وهو يقول: بسم الله خير الأسماء، رب الأرض ورب السماء، الذي لا يضر مع اسمه داء، الرحمن الرحيم. ثم شربه ولم يحدث لخالد شيء. وهذه من الكرامات العجيبة في فتح الحيرة، أن شرب خالد السم ولم يؤثر فيه. روى ذلك الطبري وابن عساكر وابن حجر في الإصابة وابن كثير في البداية والنهاية، ولم يضعف السند أحد من رواة الحديث، فهو ثابت أن خالدا شرب السم رضي الله عنه ولم يؤثر فيه. حاضر. أقول: كيف هذا؟ كيف؟ كرامة، آية، علامة. لماذا؟ لأن نصارى الحيرة يؤمنون بالمعجزات، أتباع عيسى يؤمنون بالمعجزات. فأراد خالد بن الوليد بعد أن انتصر عليهم بقوة السلاح أن يقنعهم بالإسلام، لا بالإكراه بل بالترغيب، وإثبات أن في المسلمين من له كرامات ربما تشابه معجزات الأنبياء. فشرب السم رضي الله عنه ولم يؤثر فيه السم. قال عبد المسيح، عمرو بن عبد المسيح، لما رأى خالد فعل ذلك قال لهم: يا معشر العرب، والله لتملكن ما أردتم، لتملكن ما أردتم ما دام فيكم مثل خالد. أي حاجة تعزوها، كل بلد تدخلها لا بد أن تنتصروا على أهلها. يا معشر العرب، إن لكم ما أردتم من الملك ما دام فيكم مثل خالد. وقيل إنه أسلم، وأسلم أهل الحيرة بهذه الآية وهذه المعجزة. أقول إن الجهاد في الإسلام فتح للقلوب قبل أن يكون فتحا للبلاد. إن الجهاد في الإسلام لإعزاز الإنسان لا لإذلاله. لهذا يقول القائل: فرق بين الفتح الإسلامي وغيره، فرق بين الحرب في الإسلام والحرب مع غيرها، فرق كبير. أينما كان يحدث مع المسلمين لما يدخلوا بلدا ويأسروهم، كانوا يحسنون إلى الأسرى رغم أنهم كانوا محاربين. أين من الذين يدخلون البلاد فيدمرون ويقتلون النساء ويستحلون المحارم، ثم يسيئون إلى الإسلام ويقولون إنه دين قام بحد السيف؟ أين؟ أين من أين؟ هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، كأن القائل أراد أن يمثل الإسلام، يقول: ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، سال بالدم أبطحوا، ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، لما ملكتم وغلبتم ذبحتم. قال: حللتم فكان العدل منا سجية، غدونا على الأسرى نمن ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل أناء بما فيه ينضح. فرق بين الفاتح المسلم، بين المقاتل المسلم وبين غيره. هذا المقاتل المسلم إذا ملك عفا، وإذا أسر من ونصح. وهذا فارق بيننا وبين غيرنا. كلكم يسمع ما يدور في سجون أعداء الإسلام لما أخذوا قادة الجيوش، ماذا فعلوا فيهم؟ هل سمعتم بحالة واحدة فعلت في أسير أسره المسلمون؟ هل سمعتم بجيش قائده يقول: لا تقتلوا امرأة ولا وليدة ولا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا؟ هل سمعتم في معركة من معارك الدنيا في غير معارك المسلمين يقول لهم: لا تقطعوا شجرة ولا تحرقوا نخلة ولا تذبحوا بقرة إلا لمطعم؟ سمعتم بمثل هذا؟ إنه الجهاد في الإسلام. ودخل خالد الحيرة وفتحها وسبق إليها، وانتظر أن يأتي عياض بن غن من جهة الشمال، لكنه تأخر لأنه حبس في دومة الجندل. كانت معركة عاتية في دومة الجندل بقيادة أكيدر سيدي دومة الجندل، وكتب إلى الصديق يطلب المدد، فكتب الصديق إلى خالد أن أخرج من الحيرة واذهب إلى عياض بن غن في الشمال حتى يأتي بالجيش. وأراد الصديق أن يجعل العراق بين فكي كماشة كما يقول الناس، من أسفلها خالد ومن أعلاها عياض، رحم الله الصديق، وحقق الله على يديه فتح العراق، وسيأتي الكلام بتفصيله أيضا حتى نعرف قدر هؤلاء الرجال الذين لا مثل ولا عدل ولا شبيه لهم، رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في دار كرامته. وأسأل الله أن يجمعني بكم في اللقاء القادم حتى نتمم الكلام على فتوح العراق، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم. خالد بن الوليد. نعم. أقول هذا الدرس، هذه الكرامة كرامة خالد بن الوليد لما شرب السم فيه دلالة قاطعة على أن خالد كان عظيم اليقين بربه، ويعلم تمام العلم أنه لا يضر شيء إلا بأمره، ولا ينفع شيء إلا بإذنه. إن الله عز وجل أخبرنا في كتابه أن إبراهيم ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما، إذن النار لا تحرق إلا بأمر الله، وكذلك السم، وكذلك البحر، وكذلك البحر، كما فعل عمرو بن الحضرمي لما مشى بالجيش على سطح الماء، على سطح الماء. كرامات، آيات، بينات تحدث للإنسان. الماء لا يغرق إلا بإذن الله، والنار لا تحرق إلا بإذن الله، والسم لا يقتل إلا بإذن الله. فكان خالد عظيم الثقة في الله وعظيم اليقين في الله أنه لا يضر شيء إلا بأمره، لهذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. رب الأرض ورب السماء لا يضر مع اسمه داء، بسم الله. وسمى الله وشرب. واحد يقول هل يمكن لأحدنا أن يفعل ذلك ليدلل لنفسه على أنه على ثقة عظيمة بالله ويروح فطيس؟ ما يصح، ما يجوز. إذن لماذا فعل خالد هذا؟ لماذا؟ لأنه كان في مواجهة مع نصارى يؤمنون بالمعجزات، كانوا يؤمنون بالمعجزات، فأراد أن يبين كرامة لهؤلاء، حتى إذا دخلوا في الإسلام دخلوا مقتنعين راغبين لا راهبين. لكن لا يصح لأحد أن يفعل هذا، بدليل أنه لم يفعل أحد من أصحاب النبي، وكان فيهم سعد وعمر، وكان فيهم أبو عبيدة، وكان فيهم عمر، وكان فيهم أبو بكر، وهو خير من خالد آلاف المرات، آلاف المرات. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقع شيء بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف، غضب النبي لعبد الرحمن وقال لخالد بن الوليد يا خالد إياك وأصحابي، ما هو خالد من أصحاب النبي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيف. يعني النبي يقول إن عبد الرحمن أعظم من خالد بكثير لأنه سابق إلى الإسلام، كان عبد الرحمن يقاتل في سبيل الله وكان خالد يقاتل أولياء الله. أين من أين؟ ليستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، رغم أن خالد أسلم قبل الفتح، ليس من مسلم الفتح، فإنه أسلم في السنة السابعة رضي الله عنه وأرضاه. لكن أنبه على أن خالد فعل هذا، هل يجوز لأحد أن يفعله؟ لا يجوز. وإن فعله ومات فقد قتل نفسه، فقد قتل نفسه، ولو على سبيل التجربة لا يجوز. أما هذه آية أراد الله، أو كرامة أراد الله أن يجريها على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أيوة نعم، خلاص قلت. وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودع.